التاسعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مجتمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضرتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. روحاني يؤكد أن التحديات التي واجهت إيران بسبب كورونا شملت استيراد اللقاح المضاد للفيروس وتصنيعه. استعراض عسكري للحشد الشعبي العراقي في ذكراه 7 عرضت فيه مسيرات حديثة وصواريخ متوسطة المدى. تظاهرات لآلاف الأطفال في صعدة تنديدا بالقرارات الأممية المنتهكة لحقوق أطفال اليمن. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن التحديات التي واجهت الجمهورية الإسلامية بسبب جائحة كورونا شملت استيراد اللقاح المضاد للفيروس وتصنيعه داخل البلاد. جاء ذلك في كلمة للرئيس روحاني خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا، أوضح فيها أن التحرك لإنتاج اللقاح كان موضوعا صعبا، واصفا نجاح هذا المشروع بالمفخرة للبلاد. واعتبر الرئيس الإيراني تلقي قائد الثورة الإسلامية اللقاح المصنع محليا دافعا مشجعا لعلماء البلاد، مضيفا أن العمل جار حاليا على إنتاجه وسيتم تصديره للخارج في المستقبل. نظمت قوة الحشد الشعبية العراقية استعراضا عسكريا داخل المعسكر الرئيسي السابق لجماعة منافقي خلق الإرهابية في محافظة ديالى بمناسبة عيد تأسيسه 7. وشارك في العرض العسكري شخصيات سياسية وأمنية، تقدمها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض ووزير الدفاع والداخلية جمعة ناد وعثمان الغانمي. وكشفت قوات الحشد في الاستعراض عن أسلحة تعرض لأول مرة، من بينها طائرات مسيرة ودبابات من طراز T-72 وصواريخ متوسطة المدى، إضافة إلى مدافع وأسلحة هجومية وقتالية. فيما أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في كلمته خلال الاستعراض على أن الحشد الشعبي قوة وطنية وهم من أبناء العراق، والحشد الشعبي هزم داعش وخوارج العصر. تعرضت قرية براك في أربيل شمالي العراق إلى هجوم بطائرات مسيرة، فيما أشار مسؤول في محافظة أربيل إلى وقوع هجومين مشابهين قرب منطقة كومبسمان التابعة لأربيل. وبحسب مصادر أمنية فإن الهجوم على أربيل حصل فجر اليوم بثلاثة طائرات مسيرة محملة بمواد متفجرة على قرية براغ القريبة من القنصلية الأمريكية في أربيل. من جانبها علقت القنصلية الأمريكية على الهجوم وقالت إنه يمثل انتهاكا واضحا للسيادة العراقية في تناس واضح للانتهاكات الأمريكية في العراق وعدم تنفيذ قرار البرلمان العراقي في انسحاب القوات الأمريكية والأجنبية من البلاد. وللمزيد من التفاصيل حول الهجوم الذي استهدف منطقة براك في أربيل وقرب القنصلية الأمريكية في العراق، نستمع إلى التقرير التالي.
أربيليان. اليوم بالتحديد في الساعة الواحدة تعرضت القنصلية الأمريكية المتواجدة بقرب مطار أربيل الدولي إلى قصف من قبل 3 طائرات مسيرة مجهولة المصدر، حيث وقعت الطائرات بالقرب من القنصلية المتواجدة هناك على بعد 3 كيلومترات. سقطت إحدى الطائرات في قرية براغ القريبة من المطار، وطائرة مفخخة أخرى وقعت في منطقة جبلية تسمى بمنطقة كومتبان. هذه الطائرات المسيرة حاولت الاستهداف القنصلية الأمريكية المتواجدة بالقرب من مطار أربيل الدولي، وكذلك أيضا هناك تتواجد مقر للتحالف الدولي. وهذه المحاولة الثانية تستهدف به القنصلية التركية، القنصلية الأمريكية المتواجدة في أربيل، ولكن أعلنت جهاز مكافحة الإرهاب في منطقة كردستان بأن هذه الطائرات المسيرة لم تحدث أي أضرار سواء كانت بالمدنيين أو الاستهداف للقنصلية الأمريكية. وكذلك أصدرت القنصلية الأمريكية وكذلك السفارة الأمريكية الخارجية الأمريكية إدانتها لهذه المحاولة. هذه المحاولات المتكررة تستهدف مطار أربيل أو تستهدف القنصلية الأمريكية، لم تتبنى أو لم يتبنى أحد مسؤوليته هذه الاستهدافات. يرجحه المتابعون بأنه ربما القنصلية الأمريكية أو قواعد التحالف الدولي المتواجد في أربيل هي من تحاول أو تثير هذه الشبهات بحجج أنه هذه الاستهدافات تابعة لجهة ما أو تابعة لفصيل ما من أجل تأزيم الوضع أو تأجيج الوضع في أربيل.
نظمت في محافظة صعدة اليمنية مسيرة حاشدة للأطفال تحت عنوان الأمم المتحدة تقتل أطفال اليمن، رفضا لقرار الأمم المتحدة الأخير بشطب اسم العدوان السعودي من لائحة الحر. وقال بيان مسيرة أطفال صعدة بأن قرار الأمم المتحدة مرفوض ولم يعد مهما ما يصدر منها، معتبرا أنها شركة في جرائم تحالف العدوان. وشدد البيان أيضا على مواصلة أطفال اليمن للتعليم ولو فوق أنقاض المدارس، مؤكدا أن هؤلاء الأطفال على علم بمن قتل أباهم وشردهم ولا يزال يفرض الحصار عليهم. أصيب مئات الفلسطينيين خلال مواجهات اندلعت بين المواطنين وجيش الاحتلال الإسرائيلي في جبل صباح ببلدة بيتا جنوب نابلس، وتنوعت الإصابات برصاص الحي والرصاص المطاطي والسقوط على الصخور والإصابات بالحروق. ووفق إحصائيات الهلال الأحمر الفلسطيني فإن الإصابات بلغت 400 شخص، فيما تستمر فعاليات الإرباك الليلي في قرية كفر قدوم شرقي قلقيلية ومنطقة جبل العالم ومنطقة الرأس، وكذلك في بلدة نعلين غربي رام الله ومسافرية جنوبي الخليل. أفادت مصادر خبرية أمريكية أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يخطط لإجراء عدة مظاهرات خلال موسم الصيف. وأكدت المصادر أنه تم إعلان مظاهرتين حتى الآن، إحداهما في كليفلاند التي ستجري اليوم والثانية في فلوريدا بتاريخ 3 تموز/يوليو المقبل. يذكر أن ترامب لم يظهر كثيرا أمام الجمهور بعد اقتحام مبنى الكابيتول في 6 كانون/2 يناير الماضي، وعلى إثر حجبه من قبل وسائل التواصل الاجتماعي قام بكتابة منشورة له على موقع خاص. ردت مصر على تصريحات مدير إدارة الهندسة في وزارة الدفاع الأثيوبية الذي قال إن مصر غير قادرة على ضرب سد النهضة عسكريا. واعتبر وزير الخارجية المصري سامح شكري تصريحات المسؤولين الأثيوبيين حول قدرة أديس أبابا على المواجهة العسكرية بأنها تصريحات استفزازية. وأشار شكري إلى أن مصر تقدمت بخطاب لمجلس الأمن دعما لطلب السودان لعقد جلسة طارئة لمناقشة تداعيات أزمة سد النهضة والوصول لقرار أممي يضمن حلولا سلمية لحقوق دولتي المصب. وأخيرا أفادت وكالة أسوشيتد بريس بأنه من المرجح أن تترك واشنطن نحو 650 جنديا أمريكيا في أفغانستان بعد انسحاب الجزء الأكبر من قواتها من البلاد. وأضاف المصدر أن العدد المذكور هو في الحقيقة لضمان سلامة الدبلوماسيين بعد انسحاب الجزء الرئيسي من القوات الأمريكية، والذي يجب أن يكتمل معظمه خلال أسبوعين، مرجحا أيضا بقاء عدة مئات من القوات الأمريكية في مطار كابول حتى سبتمبر القادم. في ختام النشر هذا تذكير بالعناوين. روحاني يؤكد أن التحديات التي واجهت إيران بسبب كورونا شملت استيراد اللقاح المضاد للفيروس وتصنيعه. استعراض عسكري للحج الشعبي العراقي في ذكراه 7 عرضت فيه مسيرات حديثة وصواريخ متوسطة المدى. تظاهرات لآلاف الأطفال في صعدة تنديدا بالقرارات الأممية المنتهكة لحقوق أطفال اليمن. يمكنكم مستمعينا الكرام أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
بريق الكلام. ما أحسن العيش عيشة الأحرار، وما أحسن الموت ميتة الأحرار، وما أحسن العبادة عبادة الأحرار. جاء في كتاب تحف العقول، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: إن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار، وإن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد، وإن قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الأحرار، وهي أفضل العبادة. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
عراق الرافدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الأفاضل ونرحب بكم في لقاء متجدد عبر أثير إذاعة طهران عراق الرافدين. محور حديثنا في هذا البرنامج: ديمقراطية أمريكا تحجب المواقع الإعلامية المعارضة. سوف نتوقف مع حضراتكم المستمعين الأكارم عند هذه الجريمة الأمريكية وحجب المواقع الإعلامية المعارضة لها، حيث أفشلت هذه المواقع مشاريع الدجل الأمريكي والتضجيج الوهابي والصهيوني في المنطقة. وفي هذا الإطار ندعوكم للتواصل معنا مستمعينا الكرام في هذا البرنامج عبر الاتصال على أرقام هواتفنا المباشرة التالية: 00982 مفتاح البلد والعاصمة، وكذلك الرقم الأول 2201-3362، الرقم الثاني 2201-3368، والرقم الثالث 2201-3348. كما نضع بين أيديكم رقمنا على تطبيق الواتساب مستمعينا الكرام للتواصل الصوتي المسجل، وكذلك كتاباتكم أيها الأحبة نستقبلها في هذا اللقاء على رقمنا التالي: 00989-3888-4050. حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعينا الأفاضل. كشفت الجريمة الأمريكية الأخيرة بحجب المواقع الإعلامية المعارضة لسياساتها في الدجل والكذب والتهريج عن وجهها الحقيقي الذي تؤلمه المواقع التي تنشر الفضيلة والأخلاق والمعنويات إلى الحد الذي يضطر لسرقة انطاقها وحجب تردداتها. ورغم أن المواقع التي حجبت لا علاقة لها بالسياسة مباشرة مثل موقع كربلاء الذي يبث صور وأفلام مباشرة من العتبتين الحسينية والعباسية للمؤمنين والجمهور أثناء زيارتهم لسبطي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقد نرى أنها مجرد حجب أصوات المعارضين وهو فضيحة كاملة من كاملة العيار بالنسبة لأمريكا التي تقرع أسماع العالم بمزاعمها عن الحريات والديمقراطية وحقوق الإنسان. إن دور الإعلام المقاوم في إفشال المشاريع الأمريكية في المنطقة مهم ومشهود، فهذا الإعلام أفشل الموجة التشرينية الماجنة وكشف عيوبها وأفشل صفقة القرن التطبيعية، كما فضح الجرائم السعودية في اليمن ودعم سيف القدس وأوصل صوتها إلى عمق الكيان الصهيوني، ولذلك لم يجد المحور الصهيوني بقيادة أمريكا حلا غير التخلي عن مزاعم الديمقراطية وحقوق الإنسان ليقدم للعالم صورته الحقيقية القبيحة في خنق الصوت المعارض. إن وسائل التواصل وتطور وسائل الإعلام وطرق الاتصال ووجود البدائل العديدة والترددات حقيقة الأمريكية سيجعل خنق أصوات المعارضين للسياسة الأمريكية أحلام هي لعصافير لا يمكن تحقيقها، خصوصا وأن بعض القنوات استعادت فعاليتها على أنطقة جديدة بعد ساعات قليلة من الحجب الأمريكي كما فعلت قناة العالم الفضائية. ولكن الجريمة الأمريكية قدمت دليلا واضحا لا ينكره إلا أعمى البصيرة أن مزاعم أمريكا عن حقوق الإنسان والحريات الشخصية والديمقراطية ما هي إلا شعارات فضفاضة سرعان ما يتم تجاوزها إذا قررت السلطات الأمريكية كذلك. الأغرب من ذلك أن من أصدر القرار هو وزارة العدل الأمريكية، وهي وإن كانت جزء من منظومة الشر الأمريكي إلا أن مسماها يقتضي رعايتها للقوانين والحقوق والسهر على العدالة، فكيف يكون العدل إذا كانت وزارته هي من يتجاوز القوانين ويخرق المواثيق ويستولي على أنطقة ويحجب ترددات فقط لأنها معارضة؟ ردود الأفعال الواسعة التي انتقدت الخطوة الأمريكية كشفت لأمريكا أولا وللعالم ثانيا أن العالم لم يعد حديقة خلفية تستطيع أمريكا أن تلعب به ما تشاء دون حسيب أو رقيب، بل إن هنالك أصوات حرة في العالم تسكتها الغطرسة الأمريكية ولن تخيفها طائرات الغدر أو لا تستطيع أن تسكتها الغطرسة الأمريكية ولن تخيفها طائرات الغدر والاغتيال ولا يشتريها الدولار القذر في أسواق النخاسة. المواقع العراقية التي تم حجبها كموقع كربلاء وقناة النعيم التي تنقل أخبار ونشاطات المرجع العراقي الشيخ اليعقوبي ومواقع لفصائل جهادية لن ترى بأسا في حجب أمريكا لها، بل تعتبره وسام شرف أن تعاديها قوة ظالمة كالولايات المتحدة الأمريكية الاستكبارية. التحية موصولة لكم السمعين الأكارم في لقائنا هذا، عراق الرافدين، ديمقراطية أمريكا تحجب المواقع الإعلامية المعارضة، محورنا في هذا اللقاء، وسنتوقف إن شاء الله عند تفاصيل أوفى مع استضافتنا لضيف كريم في هذا البرنامج، وكذلك حضور مراسلنا مراسل إذاعة طهران العربية من بغداد الزميل محمد سعيد الذي سيتحدث لنا عن المواقف العراقية وردود الأفعال إزاء هذه الخطوة الأمريكية الظالمة لهذه القنوات وللمواقع. اسمحوا لي أتوقف مع مشاركة الواتساب لأحبائنا الأكارم الذين أشكر لهم جزيل الشكر مساهمتهم معنا في هذا البرنامج، الأخ الكريم علي الموسوي وكذلك أبو محمد مهدي من اليمن طبعا وسائر المشاركات. لكن اسمحوا لي قبل أن أنتقل إلى المساهمات أتوقف مع محمد سعيد مراسل إذاعة طهران من بغداد الذي التحق بركبنا في هذه اللحظات. أرحب بكم أستاذ محمد سعيد، السلام عليكم ورحمة الله وشكرا لك لحضورك معنا في هذا البرنامج.
حياك الله، مرحبا بك عزيزي وكادر البرنامج الطيب ومستمعي الإذاعة.
أهلا بكم، حياكم الله. حبذا أن تتحدث لنا عن هذه الخطوة في حجب المواقع الإعلامية المعارضة وردود الأفعال العراقية التي جاءت في هذا الإطار.
بسم الله الرحمن الرحيم. بالحقيقة العراقيون اختلفوا في طريقة التعاطي مع هذا الحدث، البعض استغرب والبعض استنكر، وأكثر القوى الثقافية والسياسية والإعلامية أدانت واستنكرت هذه الخطوة واعتبرتها خشب حقيقي للسياسة الأمريكية، اعتبرتها الديمقراطية الزائفة التي تتغنى بها أمريكا ولا تطبقها على الأرض. الكثيرون اعتبروا أن هذا دليل على أن وسائل إعلام المقاومة أثرت تأثير كبير وأزعجت القوات الأمريكية في المنطقة أو السياسة الأمريكية في المنطقة، فاضطرت الولايات المتحدة الأمريكية إلى أن تكشف حقيقتها المهمة في هذا الموضوع.
نعم نعم الزميل محمد سعيد. نعم طيب، الصوت يتقطع مع شديد الأسف مستمعينا الأكارم، نتمنى من الزملاء في غرفة السيطرة إعادة الاتصال بالزميل محمد سعيد حتى نستمع إلى صوته، حيث أشار إلى أن البعض قد استنكر والبعض قد تعجب من هذه الخطوة الأمريكية التي إن دلت على شيء فإنها تدل على تأثير هذه الوسائل الإعلامية. محمد سعيد أنا أسمعك، تفضل تكمل لنا تقريرك، تفضلوا.
أكثر العراقيين اعتبروا هذه الخطوة دليل على نجاح الإعلام المقاوم في إيصال فكرة أخرى غير التضييد والتضليل الأمريكي، ولذا انزعج الأمريكيون من هذه السياسة ومن هذه الوسائل ولا يستطيعون ردها أو مواجهتها بالحجة والدليل والمنطق، فيضطرون إلى غلقها. الخطوة كشفت برأي أكثر العراقيين عن فشل إعلامي وفشل سياسي، وأيضا عن كذب في أطروحة الولايات المتحدة الأمريكية التي تزعم أنها تمثل الحرية وحقوق الإنسان، والأذكى من ذلك كثيرون انتقدوا أن تأتي هذه الخطوة عن طريق وزارة العدل. المفروض وزارة العدل أن تسعى لتحقيق العدالة وتعطي فرص للسفر للجميع وتحافظ على حق الجميع في التعبير، ولكن وزارة العدل الأمريكية شأنها شأن المخابرات الأمريكية، شأن الجيش الأمريكي لنسل المصالح الأمريكية دون النظر لحقوق الآخرين وحق الفرد وحق إبداء الرأي، وهذا هو الذي جرى فعلا على الأرض. هنالك تطور كبير في وسائل الإعلام، أكثر الأخوة الذين غردوا وعلقوا وأبدوا رأي حتى المواقف السياسية قالوا أن هذه الخطوة سوف تفشل لأن العالم لم يعد يعني يسمح لأمريكا وحدها وأن تصدق بها، هنالك فرص كثيرة لإيصال الرأي، لن تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية أن تقمع كل الآراء وكل الوسائل وكل وسائل التواصل وكل الفضائيات، وبالنتيجة ستكون خطوة فاشلة تضاف إلى المنطقة.
نعم شكرا جزيلا للزميل محمد سعيد، كنت معنا من بغداد لهذا التقرير، حياك الله أخي، بارك الله بكم.
عراق الرافدين برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يفتح أبواب النقاش على أهم أحداث المشهد العراقي ويتناول بالدراسة والتحليل طبيعة المرحلة وأدوات مواجهة التحديات، ويستقرئ الحراك الداخلي وتفاعلاته لإعادة البلد إلى دوره الحضاري والتاريخي المنشود. عراق الرافدين.
لنعود لحضراتكم من جديد في هذا البرنامج مستمعينا الكرام، ولكي نسلط الضوء على مساهمات الواتساب التي وصلتنا منكم أحبائي الكرام، كما قلت قبل الفاصل مع الأخ الكريم علي الموسوي من العراق الذي كتب إلينا يقول: السلام عليكم، أقول بالرغم من سوء ديمقراطية أمريكا وظلمها الإعلامي لشعوب المنطقة، وهذا متفق عليه، فما بالك من الظلم الإعلامي والديمقراطي من صدق لرأي أو نقد برنامج كعراق الرافدين، وعدم الاهتمام بنقده أو تقويمه من أفراد من المجتمع العراقي المحسوبين أصدقاء إيران. لذا نرجو الاهتمام بنقدنا للبرنامج إذا كنا فعلا أصدقاء، وشكرا لإدارة البرنامج لبث هذه المشاركة. يا علي، مفتوح لك المساهمة والمشاركة، ونحن نستقبل أي اقتراح في هذا الإطار يأتي، حتى إن شاء الله يتم تقديم خدمة للشعب العراقي، ولحقيقة أن نصل إلى حقائق في هذه الملفات الساخنة، كما نحن نؤكد على الحقيقة في إذاعة طهران العربية. ولا بأس لي أن نطرح هذه الأمور وهذه الملفات التي تصب في إطار عراق قوي ومزدهر. بارك الله بك، شكرا جزيلا لك أخي الكريم. إلى الأخ الكريم أبو محمد مهدي الذي يقول: السلام عليك أستاذ مصطفى، تحية لك ولضيوفك الكارم ولكادر إذاعة طهران، وقد بعث إلينا هذه الرسالة الصوتية، استمعوا إليها.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وألف تحية لبرنامج عراق الرافدين. عندما تقوم واشنطن بحجب وسائل إعلامية تنتمي إلى ثقافة المقاومة وتمنحها من التداول في المنطقة، فإن ذلك التصرف يعد دليلا على زيف ديمقراطية أمريكا، ويعتبر ذلك أيضا تأكيدا على أن أمريكا بالقرصنة على المواقع الإعلامية المعارضة تمثل أن أمريكا تمثل رمزا للنازية الأمريكية الجديدة، وأن وسائل إعلام المقاومة قد أثرت إيجابا بنشر الحقيقة بالضبط على أكاذيب وأضاليل أمريكا الشيطان الأكبر. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا جزيلا أخي أبو محمد مهدي على تواصلك معنا في هذا اللقاء. وإلى فاطمة من العراق البصرة هذه الرسالة الصوتية.
أمريكا الشيطان الأكبر، أكبر دولة راعية للإرهاب وأكبر دولة كاذبة بالعالم. أمريكا عدوة الإنسانية، عدوة حقوق الإنسان. أمريكا أصلا ليس لها أرض، ليس لها حضارة، فاقد الشيء لا يعطي. أمريكا لديها نقص من الشعوب المتحضرة، من الشعوب الواعية. الموت لأمريكا.
أحسنت يا فاطمة، شكرا على هذه المساهمة. وإلى رسالة الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن، أستمع.
مساء الخير. إذا أراد البنتاغون حجب الإعلام والحقيقة عم يدور في حرب اليمن، أو أراد الاعتداء الإعلامي على دول محور المقاومة، يجب أرد عليها وبأي وسيلة. وكما يقول المثل الشعبي: الشمس لا تغطى بغربال. وأيضا كما قال الشاعر أبو تمام الطائي: السيف أصدق أنباء من الكتب، في حد الحد بين الجد واللعب. شكرا لك أخي مصطفى، اللقاء.
أهلا بك يا صبحي، وإلى اللقاء. مشكور من الأردن على تواصلك مع إذاعة طهران في هذا البرنامج. إذن مستمعينا الأكارم، سنتحدث ونتوقف عند لقائنا هذا فيما يخص بأن هذه المواقع أو هذه الفضائيات هل حقا فضحت وأفشلت مشاريع الدجل الأمريكي والتضجيج الوهابي والصهيوني في المنطقة؟ فلم يجد الأمريكيون حقيقة حلا غير حجب هذه المواقع. وهنالك من يقرأ الخطوة باعتبارها ممهدة لخطوات أخرى مثل دعم الدواعش في أفغانستان والعراق، مجددا لإعادة الضغط العسكري والأمني على محور المقاومة. لربما تشكل هذه المواقع وهذه الفضائيات رأس حربة في المعركة، فكيف يمكن النظر والوقوف عند هذه الرؤية؟ أيضا اسمحوا لي أن أرحب وأستقبل ضيفي في هذه اللحظات الدكتور محمود الهاشمي، مدير مركز الاتحاد للدراسات الاستراتيجية في العراق. أرحب بكم دكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
هل فاجأك القرار الأمريكي دكتور بحجب هذه الحزمة من المواقع والفضائيات أنتم كإعلامي ومسؤول في مؤسسة إعلامية؟
سيدي الكريم، أولا الولايات المتحدة لا يمكن لنا أن نؤطرها بمجموعة من القيم.
نعم.
التي نستطيع من خلالها أن نقول أنه ممكن أن يصدر عنها هذا الشيء أو لا يصدر عنها. بطبيعتها تمتاز أنها خارج القيم وخارج الأسس الأساسية التي تدعي بها هي مثلا حقوق الإنسان أو كذا كذا. هي أشعلت 100 حرب. إن بلدا يشعل 100 حرب في تاريخه الحديث إلى الآن، هي دولة حديثة كل عمر تأسيسها 500 عام، استقامت كدولة من بعد 1700 وفوق، في هذه الفترة أقامت 100 حرب. طيب هل ممكن لنا أن نأطرها بالمجموعة من القيم؟ كم من الناس قتلوا، كم من الناس ذبحوا، كم من الناس هجروا، كم جاعوا، كم مرضوا؟ إذا لا نسكها قيم، هذا أولا.
نعم.
ثانيا هي عندما تعادي لا يمسكها عن جرائمها وارتكاب أكبر الجرائم ضد خصم لها، وإلا كيف نفسر أنها توجه 1700 عقوبة إلى دولة مثل الجمهورية الإسلامية؟ هل أن الجمهورية الإسلامية فقط مسؤولين؟ لو اختلفتم معهم، الجمهورية الإسلامية شعب وتاريخ وأمة وفقير وغني ومريض وامرأة وطفل، هذه معناها لما صدر لهم 1700 عقوبة، هل يمكن أن تؤثر العقوبة فقط لحد المسؤول أم تؤثر على شعب بعينه؟ إذا معناها هي خارج القيم، لا يمكن أن نحاسبها على ما ترتكبه. أما أنا كإعلامي، نعم كانت بالنسبة لي نوع ربما من المفاجأة أن دولة بحجم الولايات المتحدة تهبط إلى هذا المستوى من الهبوط، بحيث أنها تخيفها وتفزعها مجموعة من المنصات الإعلامية التي تشكلت معظمها حديثة العهد، لا تفوق تاريخ الولايات المتحدة في المنصات الإعلامية وفي تاريخها وما ينفق عليها، بحيث أن الواشنطن بوست وحدها ميزانيتها 2 مليار سنويا، أنها تستطيع أنها تخشى هذا. ولكن الشيء أسعدنا جدا وقلنا أن هذه المنصات الإعلامية الإسلامية ومنصات المقاومة لها مثل هذا التأثير. الحمد لله أن خصمنا قد اشتكى منا، وهذا يدل على شيء، يدل على نجاحنا.
جيد. حقيقة هنالك من يقرأ الخطوة باعتبارها ممهدة لخطوات أخرى مثل دعم الدواعش مؤخرا في أفغانستان، الطالبان والعراق لربما من جديد لإعادة الضغط العسكري والأمني على محور المقاومة. دكتور، تشكل هذه المواقع رأس حربة في المعركة، كيف ترى ذلك وخصوصا أن مواقع إرهابية داعشية معروفة لم يتم حجبها؟
أولا كما أسلفت لك،
نعم.
صحيح ألمنا أننا لا نسمع الآن أو كذا من الصمت على الإنترنت، ولكن قلنا هذه فوضى وهبوط بالنسبة للولايات المتحدة. وعندما أدركنا أن هذه المنصات مؤثرة، هذا يعني علينا الآن أن نخطط بكيف لنا أن نرقى إلى مستوى هذا التحدي الذي هي رضيت هذه المنازلة. الدليل أنه بعض الصحف والمنصات الإعلامية الأمريكية اعترضت على هذا الإجراء الأمريكي باعتبار إلى وزارة العدل الأمريكية، قالوا لها أن خصمكم ومن تضرر من هذا القرار 100% سوف يواجه الإعلام الأمريكي ولا يواجه وزارة العدل الأمريكية، لأنهم يعتقدون أنها واحدة بواحدة.
نعم.
هذا الشيء طبعا أولا نحن وضعنا حوالي 6 نقاط. أولا راهنت على الانتخابات الإيرانية بأنها تفشلها وتمنع الناس من الذهاب إلى صناديق الاقتراع، وذهبوا أفواجا رغم جائحة كورونا، وأرادوا أن لا يصعد شخصية بمستوى السيد إبراهيم رئيسي، وصعد رغما على أنوفهم دلالة أن إعلامهم قد فشل. 3 أنهم قد وجدوا أنفسهم قد فشلوا في تجربتهم في قضية معركة سيف القدس. لماذا؟ لأن الشعب الأمريكي خرج بتظاهرات مناصرة للشعب الفلسطيني، الشعب العربي عموما خرجت فيه تظاهرات لمناصرة الشعب الفلسطيني في داخل فلسطين، كذلك في الداخل والخارج تأثر. إذا هذا يعني أنهم قد فشلوا في مواجهة هذا الإعلام الذي هم يعتقدونه بهذه البساطة، وتأخر الإعلام الأمريكي عن مهمته. أما أنهم الآن مثلا سأقول لك هل هو فيه بعض طائفي؟ أقول لك نعم هم يخشون من الجانب الطائفي أيضا، لأنه لدينا حوالي 6-7 منصات إعلامية ليس فيها أخبار سياسية إنما هي منصات دينية. مثلا قناة كربلاء، عندنا مثلا قناة النعيم، عندنا قناة الأنوار، عندنا قناة المعارف، بعض كثير منها بعد حتى نشرة أخبار. إذن حتى الخطاب الديني بات يزعجهم ويعتقدون أنه مؤثر في الآخر، دلالة أن الموقف محصور حتى في بعض الطائفي. أما في قضية أفغانستان فهم خرجوا تحت ضربات ووقع الطالبان، ولم يخرجوا طرفا أو أنهم قد اتخذوا قرارا سياسيا الخروج، إنما خرجوا مهزومين مذلين بالقدر الذي هم خططوا لذلك. نحن أيضا نخطط لذلك ونرى أنفسنا إن شاء الله قادرين على مواجهة
إن شاء الله. طيب، وباعتبارك دكتور ناشط في الإعلام الرقمي مدير لمركز دراسات، يعني إلى أي مدى يمكن القول أن العالم تغير ولم يعد هنالك فرصة لخنق المعارضين وكتم الأصوات؟
هذه القضية طبعا أدركناها الحقيقة بعد هذه الحادثة وبدأت الحرب الشبرانية، وقلت أنا في أكثر من مقال نحن دخلنا المنازلة معهم وهم رضوا المنازلة وبدأوا هم فيها ولسنا نحن. طبعا يزيدنا شرفا كبيرا عندما تخرج وزارة العدل الأمريكية وتقول أن الإعلام الإيراني قد أثر في الانتخابات الأمريكية. من كان يقول هذه الجملة سابقا؟ من كان يعتقد هذه المنصات الإسلامية قادرة في التأثير؟ هسه إن كان صدقا أو كذبا فهو دعاية جيدة بالنسبة لنا.
صحيح.
إذا استطعنا أن نؤخر في نتائج انتخابات في دولة كبرى بالولايات المتحدة. الشيء الثاني، هم في الحرب الشبرانية أيضا لدينا كوادر ولدينا طاقات علمية ولدينا كذا وقادرين على التأثير، والدليل على ذلك أن كثير من منصاتنا الإعلامية التي صدرت من قبلهم سرعان ما استعادت نفسها واستعادت منصات أخرى قادرة على أن تعوض، واستمر اليوم في الحشد الشعبي ونقل وقائع استعراض الحشد الشعبي على مستوى عالمي ودون أن يؤثروا. وأنا أتابع من الصباح وحتى الآن لم أجد أن هنالك من وكالة عالمية قد غفلت هذا الموقف المهم. نعم.
طيب، كيف سيرد إعلاميو العالم وأنصار المقاومة على هذا القرار؟ باعتبار سؤالي الأخير لكم دكتور.
نعم. أنا أقول هم رضوا المنازلة كما أسلفت لك.
نعم.
ومن يرضى المنازلة عليه أن يتحمل ما سيحدث. إذا كانت الطائرة الأمريكية تدخل إلى حدود الجمهورية الإسلامية وتعاقب بصاروخ يعيدها إلى حيث كانت، طيب هل نحن الآن عاجزون على أن نرد على الأقل من ذلك؟ أما اشتكت الكثير من مواقع في داخل الولايات المتحدة من الحرب الشبرانية للدول الإسلامية؟ أما اشتكت من المقاومة؟ أما اشتكت إسرائيل من المقاومة ومن التقنية والتطور؟ لم نعد نقاتل بالسلاح الأبيض، لقد ارتقى شبابنا إلى مستوى من العلوم المتطورة ما تأخروا هم عنه، وهذا من الإلهام الإلهي الذي تزودت به المقاومة. وإلا أقول لك أن غزة هي عبارة عن صندوق صغير من الكونكريت محشو فيه هذا العدد الكبير من الشعب ومحاط من كل الجهات وخصوما، ويقوم بهذا الإنجاز الكبير ويصنع الصاروخ في أماكن تحت الأرض ثم يواجههم. كيف لنا لا نستطيع أن نواجه هذه الحرب؟ هم رضوها فأهلا وسهلا بها وسجلنا انتصار لأنفسنا إن شاء الله.
إن شاء الله. شكرا جزيلا لكم الأستاذ الدكتور محمود الهاشمي مدير مركز الاتحاد الدراسات الاستراتيجية على هذا الحضور معنا، حياكم الله.
الله يسلمكم.
الله يبارك فيكم. نعم مستمعينا الأكارم، إذن في محصلة لقائنا هذا عراق الرافدين وتحت عنوان ما جاء من ديمقراطية أمريكا التي حجبت المواقع الإعلامية المعارضة، حقيقة نقول أن وسائل التواصل وتطور وسائل الإعلام وطرق الاتصال وجود البدائل في هذا الشأن كما أشار دكتور محمود الهاشمي، هي وسائل عديدة للأنطقة وللترددات حقيقة تأتي لتقف أمام هذه الغطرسة الأمريكية وهذه العنجهية وهذا الأمر الذي قامت به الولايات المتحدة الأمريكية، فلا يمكن خنق أصوات المعارضين للسياسة الأمريكية، وهي أحلام عصافير لا يمكن أن يتم تحقيقها، خصوصا وأن القنوات التي تم حجبها لربما لم يكن الكثير منها سياسية وكانت تعمل في المجال الثقافي، في مجال الخطاب الديني الملتزم الذي لا يدعو إلى التطرف بل يدعو إلى لشرح الإسلام الحقيقي، الإسلام المحمدي الأصيل المبني على الرحمة وإلى التفاهم والعلاقات مع سائر الدول وسائر الكيانات. لكن الجريمة الأمريكية قدمت دليلا واضحا على أننا قد نسير في طريق صحيح وفي مسار قد ضغط عليهم وأفشل مخططاتهم، وهذا الدليل لا ينكره إلا أعمى البصيرة كما تحدثنا في بداية الحديث، وإنما زعم أمريكا عن حقوق الإنسان والحريات الشخصية والديمقراطية ما هي إلا شعارات سرعان ما يتم تجاوزها إذا قررت السلطات الأمريكية ذلك. على أي حال نشكر لكم مستمعينا الأكارم حسن المتابعة وطيب الإصغاء، وقد وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا لهذا اليوم، حتى لقاء قادم نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
النبي المؤتمن في القلوب قد سكن وارتقى عبر الزمان خير هاد للورى.
النبي المؤتمن في القلوب قد سكن وارتقى عبر الزمان خير هاد للورى.
خلق خلق حسن وصبر في المحن الكريم بلا منن بشر وأنذر.
خلق خلق حسن وصبر في المحن الكريم بلا منن بشر وأنذر
بشر وأنذر.
النبي المؤتمن في القلوب قد سكن وارتقى عبر الزمان خير هادي للورى.
أنت نور في الدجى والشفيع المرتجى من أطاع قد نجا واعتلى نحو الذرى. أنت نور في الدجى والشفيع المرتجى من أطاع قد نجا واعتلى نحو الذرى.
خلق خلق حسن وصبر في المحن الكريم بلا منى بشر وأنذر.
خلق خلق حسن وصبر في المحن الكريم بلا منن بشر وأنذر بشر وأنذر.
النبي المؤتمن في القلوب قد سكن وارتقى عبر الزمان خير هاد للورى.
أيها الطمر الندي والخليل الوفي جئت بالدين النقي ظافرا موقرا أيها الطمر الندي والخليل الوفي جئت بالدين النقي ظافرا موقرا
خلق حسن وصبر في المحاب الكريم بلا منا بشر وأنذر
خلقه خلق حسن وصبور في المحن الكريم بلا منا بشر وأنذر
النبي المؤتمن في القلوب قد سكن وارتقى عبر الزمان
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإنتاج الإيراني ومحور التنمية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. سنتحدث في هذه الحلقة من برنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية عن علاقات إيران الاقتصادية مع البلدان الواقعة إلى الشمال الغربي منها، وهي تركيا وأذربيجان وأرمينيا. نرجو منكم متابعتنا. مستمعينا الكرام، استنادا إلى نظريات علم الاقتصاد، تعتبر إقامة العلاقات التجارية مع البلدان المجاورة ميزة بسبب انخفاض النفقات التجارية. ومن سياسات إيران الاقتصادية توسيع العلاقات الاقتصادية مع البلدان المجاورة لها، حيث خصصت جمهورية إيران الإسلامية في العام 2018 أكثر من 50% من صادراتها للبلدان التي تشترك معها بحدود برية ومائية. وتتمتع جمهورية إيران الإسلامية بسبب موقعها الجيوسياسي ومجاورتها ل15 بلدا بأهمية كبيرة في عالم التجارة، خاصة وأن وجود المشتركات التاريخية والثقافية بينها وبين البلدان المجاورة لها يؤدي إلى تعزيز التعاملات الاقتصادية. ولذلك فإن توسيع العلاقات الاقتصادية مع بلدان الجوار مطروح بين مسؤولي البلد باعتباره استراتيجية ذات أولوية. والموقع المتميز والاستراتيجي لإيران والبلدان المجاورة لها يستتبع المصالح المتبادلة لجميع بلدان المنطقة. ومن شأن العلاقات الاقتصادية المتبادلة بين إيران وجيرانها في المجالات المختلفة أن تكون في المجالات المختلفة من تبادل البضائع والخدمات وتحويل البضائع ومواصلات الشحن والنقل والتعاون المالي والنقدي والمصرفي والتأمين وفي استخدام الأسواق الواسعة في كلا الجانبين. ولكل بلد الخصوصيات الاقتصادية الخاصة به والتي تعتبر من مزاياه. وجمهورية إيران الإسلامية بدورها وكأي بلد آخر تقيم العلاقات الاقتصادية مع البلدان المجاورة على أساس هذه الخصوصيات وعلى سبيل المثال، ونظرا إلى العقوبات المفروضة من قبل أمريكا على الاقتصاد الإيراني، تعتبر تركيا طريقا مناسبا لتحويل البضائع وتصدير الطاقة بسبب موقعها الجغرافي الاستراتيجي وكونها ممرا بين جنوب غرب آسيا وأوروبا. وهناك حدود مشتركة تربط إيران مع جارتها تركيا في الشمال الغربي تبلغ حوالي 500 كيلومتر. يقول السيد بيدرام سلطاني نائب رئيس غرفة تجارة إيران في تحليل له للعلاقات الاقتصادية بين إيران وتركيا. إيران وتركيا بلدان كبيران ومهمان في المنطقة، ولهما تأثير لافت في اقتصاد بعضهما البعض، وتمثل إيران الجسر بين جنوب شرق آسيا وغربها، وبين آسيا الوسطى وتركيا هي الجسر الرابط بين غرب آسيا وأوروبا. وكلا البلدين يتمتع بموقع جيوستراتيجي خاص، كما أنهما يتقاربان في عدد السكان، وهناك علاقة اقتصادية لافتة وواسعة بين إيران وتركيا بسبب الجوار. هذا في حين أن إمكانية النمو تفوق المتوقع نظرا إلى حجم الأسواق في البلدين والخصائص الجغرافية. وهذان البلدان يتبادل اقتصاداهما التأثير والتأثر إلى حد كبير بسبب حجم العلاقات الاقتصادية الواسعة بينهما، وهذه التأثيرات ثنائية. فتركيا معتمدة على إيران إلى حد كبير فيما يتعلق بتأمين الغاز. جدير ذكره أن حاجة هذا البلد إلى الطاقة باقية وبعيدة الأمد. وفي المقابل فإن تركيا وبسبب وقوعها في طريق إيران إلى أوروبا يمكنها أن تؤثر على تجارة تركيا مع القسم الأوروبي من آسيا الوسطى، كما أن إيران يمكن أن تؤثر في تجارة تركيا مع بلدان آسيا الوسطى وأفغانستان. تستمعون إلى إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وتتابعون برنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. موضوع حلقة اليوم: علاقات إيران مع البلدان المجاورة. مستمعين الأحبة، ويتمثل أهم نوع من علاقات إيران الاقتصادية مع تركيا، والذي يعد مهما لتركيا من الناحية الاستراتيجية، في مجال الطاقة. فجمهورية إيران الإسلامية وهي واحدة من مؤمني الغاز الطبيعي والنفط الخام لتركيا، وإيران وتركيا هما من أعضاء منظمة تعاون منطقة إيكو ومنظمة D8. وحسب الإحصائيات الرسمية لعام 2019، فقد كان حجم التجارة الخارجية الثنائية بين إيران وتركيا يبلغ حوالي 11 مليار دولار، وكان مستوى الصادرات النفطية وغير النفطية لإيران إلى تركيا يبلغ 7.5 مليارات دولار. ومن بين البضائع التي قامت إيران بتصديرها إلى تركيا خلال السنوات الأخيرة المواد النفطية والمشتقات البتروكيميائية والمحاصيل الزراعية مثل البطيخ والتمور واللوز والفستق والجوز والسكر والتجهيزات الإنشائية والمواد المطهرة والصحية وجلود الدباغة والحديد الخام والألمنيوم والنحاس. وتعد جمهورية أذربيجان من البلدان الأخرى المجاورة لإيران، وتقع إلى الغرب من بحر الخزر والشمال الغربي من إيران. والسياسة الخارجية لجمهورية إيران الإسلامية فيما يتعلق بأذربيجان تتبع السياسة العامة لإيران في منطقة آسيا الوسطى والقوقاز، وهي سياسة قائمة على التعاون الشامل باتجاه صنع الثقة والسلام الثابت والاستغلال العادل للموارد الطبيعية والسعي من أجل إيجاد منطقة تتمتع بالثبات، علما أن جمهورية أذربيجان كانت حتى العام 1828 جزءا من النطاق الحضاري لإيران، وقد انفصلت عن إيران منذ ما يقرب من قرنين حسب معاهدة تركمانشاي، وتم التنازل عنها إلى روسيا القيصرية. وبعد انهيار الاتحاد السوفيتي أعلنت هذه الجمهورية استقلالها عام 1991. وقد كانت جمهورية أذربيجان تتمتع دوما بأهمية متزايدة في معادلات إيران السياسية والاقتصادية، وخاصة بعد استقلال هذه الجمهورية، حيث توفرت أرضيات مناسبة أكثر لتوسيع العلاقات بين طهران وباكو. ولجمهورية إيران الإسلامية حدود مشتركة مع أذربيجان تتجاوز 700 كيلومتر، وقد هيأ وجود المشتركات التاريخية والجذور الثقافية المشتركة أرضية مناسبة لإقامة العلاقات التجارية بين البلدين، بحيث إن تجار البلدين لهما حضور فاعل في أسواق البلدين، ويعد كل من ميناء مدينة أستارا وجولفا وبيل سافار وبلدشت المنافذ الحدودية الأربعة لإيران مع جمهورية أذربيجان، حيث تتم حركة تحويل البضائع بين البلدين عن طريقها. مستمعينا الكرام، كل الشكر والامتنان لكم على جميل متابعتكم لحلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية، وحتى نجدد اللقاء بكم في الحلقة المقبلة، في أمان الله.
جالس لاغتياب، لا تفرح بلحظة سراب، كل لحظة محسوبة بحساب، واللي تقوله له أثار. كم غالي تخسر صحبته لما تخون محبته، تحفظ في غابته كلمة تطعنا بالظهار،
كلمة تطعنا بالظهار.
من اغتاب بكلمة شنك تاكل من لحمة من دون أدنى إحساس لا تخسر إخوانك غيبتهم صون لسانك